بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة قاف: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. السكرة هي الشيء الذي يذهب العقل، كما قال تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومنه السكر، جعل السكر الخمر والسكر الشهوة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكر الشيء الذي يدهش الإنسان فيذهب أو يطيح معه عقله، سواء كان من شراب أو كان من شهوة أو من ألم الموت، شدة الموت. نسأل الله أن يعيننا الموت وأن يحولها علينا بحسن الختام. ثم جاءت سكرة الموت، هذه من حكم الله تبارك وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل وما يسأله، ما ابتغت حكمة الله. قال الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه أن يذيقهم الموت لحكمة يريدها تبارك وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى يتردد في قبض روح عبد المؤمن: قال وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن، فإنه يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. بعض الناس ولا بد له منه، الله سبحانه وتعالى يتردد في قبض روح عبد المؤمن ولكنه يفعله جل وعلا حكمة يريده، الله أعلم بها. من ما يظهر من هذه الحكمة أنه من أجل تكفير السيئات والختام للمؤمن بهذه المصيبة التي يغفر له بها إذا احتسب نفسه وصبر وسلم لأمر الله ولم يجزع فإنه تاب، لأن الموت أكبر مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة عظيمة، هي أشد مصيبة تمر على الإنسان في الحياة. الله سبحانه وتعالى كفر بها سيئات من سيئات. وإذا نظرت إلى ما يعلم للمؤمن من الأمراض، من النكد، من المصائب، من سكرات الموت ومن في القبر، ثم نسبت إلى النعيم المقيم الذي لا تبلغ العقول، والنعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، تجد هذه قطرة في بحر ولا مقارنة بين هذا وهذا. فهذه الأمور يعني يعقلها الناس ويزنون بميزان العقل. لو قيل لشخص اتعب قليلا، يعني عمل يكثر في يوم، يعطى 100 ريال 200 ريال 300 ريال، يعمل بجد واجتهاد وفرح ونشاط. قيل له اعمل عندي يوم اعطيك 1000 ريال، يعني هو يعطى 100 و 200، لكن واحد قال اعطيك 1000 ريال، فانه يفرح ويجد هذا العمل لذيذا، تلذذ بهذه المشقه لانه سيقبض 1000 ريال بعد تمام العمل. وذلك يقول بعض السلف: ينبغي المؤمن يتعزى عن شدة الموت بتذكر ما ينتظره بعد خروج الروح من النعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. مجرد خروج الروح توضع في حريرة بيضاء من الجنة فيها أخلاط الطيب، ثم يعرض بها إلى السماء، فيجمع من كل سماء يقربوها، يعني مواكب عظيمة لا نظير لها في الدنيا، أكرم وأفضل. ولكن يشيعون هذا الروح من السماء الدنيا إلى الثانية، ثم الثاني يشيعون إلى الثالثة، وهكذا حتى تصل إلى العرش وتعرض على الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: صدق عبدي. شهادة رب العزة والجلال أن هذا العبد صادق في إيمانه وعمله الصالح. صدق عبدي فأردوه إلى الأرض، فإن منها خلقهم وفيها وحيدهم منها خليلهم تارة. فتغني روحهم لهم وتدور حول الجنازة تقول: قدموني قدموني. ثم إذا وضع القبر رجعت الجسد وسئل شعبك وكيل سالان من ربك ودينك من نبيك وعلمك، ثم تستمر في الجنة ولها اتصال بالجسد على وجه الله العالمي. فإن هذه أمور نظام لا تنوها البطول، فماذا تأتي مصائب الدنيا سكرات الموت وضمة القبر عند هذا النعيم الذي لا حدود له ولا تبلغ العقول؟ عدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلنا الإنسان اليوم في الدنيا إذا أراد أن يتزوج يتعب كثيرا قبل أن يدخل بأهله، يتعب في جمع المهر، يتعب في بناء بيت أو تأثير استجار وتأثير وأشياء كثيرة، أموال تعب وجهد وانتظار حتى يصل للزواج، لا يدري هل ينجح أو يفشل. كذلك الوظيفة، يدرس الإنسان 20 سنة أو أكثر حتى يتوظف ولا يدري هل يعيش حتى يتوظف أو يموت، لكنه يفتح بلذة لأنه يرجو ثمرة هذه الوظيفة والراتب الحسن والحياة الكريمة، فيصبح تلذذ بالتعب من أجل هذه الوظيفة مع أنه لا يضمنها ولا يدري أن يعيش حتى يتوظف أو يموت. فكيف بالنعيم المقيم الذي هو وعد الله، وعد الله بعباده والله لا يخلف الميعاد، فكل من اطاع الله اتقى الله صبر على ما يبتليه الله به فانه سيصل الى هذا النعيم. وفي اناس يخلقهم الله تبارك وتعالى يوم القيامه لم يعانوا كمال ولم يعبدوا الله ولم يعانوا سكرات الموت، يخلقهم الله بعد دخوله في جنه الجنه ويسكنهم فضل الجنه مباشره. هل يدل على ان الله سبحانه وتعالى غني عن اعمال العباد وان لا تنفعه انما تنفعهم؟ ولو قيل لك ايما احب اليك ان تخلق يوم القيامه تسكن الجنه ونعيمك دون، او انك عبدت الله تشرفت بعباده الله وصبرت على اقدار الله وصرت من اولياء الله ومن احباب الله وسكنت في اعلى الدرجات وصار نعيمك اكمل من الذين خلقوا يوم القيامة وصارت درجتك عند الله وحب الله لك أعظم من محبته لهؤلاء الذين خلقهم ولم يعبدوه؟ لا شك أن العاقل سيقول لا، أنا أحب أن أعبد الله وأنا أتشرف بعبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى، ويكون أعلى درجة من الذين يخلقون يوم القيامة. كذلك النساء الصالحات ذكر العلماء أنهن يكون أجهل من الحور لمكافة لهن على إيمانهن وطاعتهن لله تبارك وتعالى، فنعيمهن في الجنة أكبر من نعيم الحور العين، لأن الحور العين خلقنا ليتمتع بهن المؤمنون، وهذه هي دخلت الجنة لتتمتع بها، فلا شك أن متعتها في الجنة أي المؤمنة أكمل من متعة الحور العين وإن كانت جميع في الجنة. لكن هذه دخلت لتتنعم وهذه خلقت لتنعم بها، فرق بين الأمرين وفرق بين الثنتين. فإن يبلغ المؤمن ألا يجزع وألا يحرم شيئا قدره الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك التي ولدتك، والله أرحم بعباده من هذه بوالدها. فإذا أمنت أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك فهل ستعتنب على قضاء الله؟ هل تعتنب على قدر الله؟ لا يمكن. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا أمر الآخرة وأرانا أمر الدنيا، والإنسان إذا رأى المقدمة ولم يرى النتيجة قد لا يعرف هذه المقدمة لا يفهمها فهمها الصحيح، لكن لو ضمت إليها النتيجة فتبين له حكمة الله تامة أن هذه لأجل هذه. وتجد بعض العقلاء قد يصنع شيئا يستنكر، وبه مثلا يفعل شيئا بالمريض والذي لا يعرف الغاية قد يستنكر، وماذا يصنع المريض؟ لماذا يفعل كذا؟ لماذا يؤلم المريض بهذا الدواء المرفق أو بهذه العمليات أو بهذه الأشياء الجراحية أو ما شابه ذلك؟ فإذا علم أنه يساعد المريض وبين له قال صحيح الطبيب قطع نصف مصابع المريض، لكنه لو تركه لمات المريض، لان هذا النصف فيه الاكله ولو تركه لتاكل جسده ومات، فماذا يعطي قطع اصبع مقابل ان يعيش المريض؟ الإحسان، وأمر عليه يعطى عليه الطبيب ماله ويسر عليه أنه أنقذ حياة المريض بإذن الله حينما أقدم على قاتل نفسه. لكن ما عندنا القصة يقول هذا المريض، هذا الطبيب الظالم ومعتدي، كيف يعتدي على هذا المريض يقطع أصبعه بدون سبب لأنه لم يعرف النتيجة والغاية في هذا الفعل. لكن المؤمن قد تغيب عن الحكم وبعض الحكم تغيب عن أصول عقله وأصول علمه، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لها غايات بعيدة ولا يدرك بها عقل البشر. الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن حكمه لا تدرك العقول حتى تسأل على سبيل الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، الله أحكم الحاكمين. لكن المؤمن عنده إيمان بالجملة أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن الله رحيم، وأن الله كريم، وأن الله لا يأمر مثقال ذرة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده بدون ذنب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليكم. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على عباده حكم عليهم بالموت، حكم عليهم بالأمراض، حكم عليهم بالأشياء الشاقة من العبادات الشاقة التي يعانون منها، فإن كل هذا لمصلحته ويجري أن يعظم أجورهم ويرفع درجاتهم وكفر سيئاتهم وأن يدخلهم الجنة فيفرحون ويتلذذون أنهم دخلوا الجنة بعمل قدموه وليس مقابل لكن بسبب العمل والطاعة. تكون درجاتهم عالية والملائكة تدخل إلى كل باب تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يستوي من آمن وصبر وسلم وأحسن الظن لربه سبحانه وتعالى ممن صار في ريب وفي شك واضطراب، لماذا قدر كذا؟ لماذا يكون كذا؟ لماذا يكون كذا؟ قد يقول سأل الله قادر على أن يميت العبد بدون ألم. نعم الله قادر، لماذا جعله في ألم؟ الله أعلم، حكم عظيمة قد يظهر شيء منها ويخطر علينا الكثير. فالواجب التسليم لحكمة الله ولأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي إن عبدي المؤمن مني بمنزلة كل خير، أقبل روحه بين جنبيه أو تقبل روحه بين جنبيه وهو يحمد الله. هذا المؤمن الحق يعاني سكرات الموت وهو يقول الحمد لله لا إله إلا الله. ولذلك كما أخذ الكلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أنه سلم يذكر الله في أشد حالة وأحمد فرد وهو خروج الروح إلى الجسد، ومع ذلك يذكر الله ويحمد الله ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت بالحق، إذا جاء الموت زال الباطل وحق الحق. قال الملائكة سواء كان مسلما أو كافرا، كان مسلما رأى ملكا بيض الوجوه وعقبها المجنة، وإن كان كافرا رأى ملائكة سودا الوجوه وعياذ بالله. إذا جاءت سكرة الموت فإن الحق يحق والباطل يزهق، ومن كان يعتقد اعتقادات باطلة تنجلي، ومن كان ينكر البعث يزول هذا الإنكار، من كان يعتقد أن عيسى ابن الله تعالى ذلك أو زين الله أو أن الحجر أو الشجر إله تزول هذه المعتقدات الفاسدة إذا نزل به الموت يكشف الستار. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا كان سبب طاعة من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه الملائكة بيض الوجوه إذا كان من أهل الجنة، إذا ينكشف الستار قبل خروج الروح، لكنه عند باب التوبة إذا وصلت الروح الحقوق فإنه يغلق باب التوبة ويكشف الستار، فيفرح المؤمن ويندم الكافر والمفرط والعياذ بالله. فالمؤمن يفرح لأنه عبد الله ويرجو عند الله ثم يكشف الستار ويرى وعد الله حق، فيقول المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت تفر وتهرب. الإنسان بطبعه يهرب من الموت ويكره الموت ولا يلاذ إلا لا أرج مني. قال تعالى ربنا يا رسول الله كراهية الموت كلنا يكره الموت. فلم يكره أي نبي عليه الصلاة والسلام كراهية الموت، لكن بين لها معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أن حب لقاء الله يحب الإنسان الموت يحب أن يموت. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح، وأن من حب لقاء الله إذا كشف له اللقاء، إذا كانت سكرات الموت وكشف له اللقاء فالمؤمن يفرح إذا رأى الملائكة يرى الوجوه ورأى الكذب من الجنة وبشر بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن هنا يفرح ولا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، أنه الجنة أمامه يفرح أنه يصل إلى الجنة، تخرج روح سريعة كما تخرج القطرة في السماء، وتخرج فرحة مستبشرة ويوجد لها كعرض مريح مسك وجد على الله الأرض. لكن بعض الناس يموت متمسكا انه فرح ضحك لما راى الملائكه وبشروه بالجنه ضحك وفرح فيموت مستبشرا. بعض المرات تعود مشفقا عليه نور، بعض المرات تجد عابسا وجهه مظلم مزرق ويختلفون. هذا يفرح لانه بشر بالجنه، وهذا والعياذ بالله يحزن ويخاف لانه بشر بالنار. من احب لقاء الله بعد ان يبشر أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله يعني بعد البشر بالنار كره الله لقاءه. الواجب على المؤمن أن يجد ويجتهد ويستعد لهذه اللحظة، فإن اللحظة حاسمة. لما تبشر بالجنة تبشر بالنار بحسب عملك الذي كنت تعمله بعد رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم اجعل سلمان خاتمه وخير رجاء من يوم القاء الكبير. إنك على كل شيء قدير، وعلى المسلمين.